بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الرضاع. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تبين أحكام الرضاع ومسائله. والرضاع باب مهم من أبواب الأحكام الشرعية، اعتنى المحدثون والفقهاء ببيان ما يتعلق به من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من المسائل الشرعية. والناس يحتاجون إلى بيان أحكام الرضاع، وتكثر مسائلهم ومشاكلهم في هذا الباب. وإذا نظر طالب العلم في هذا الباب المهم، فإنه يجد مسائله تنقسم إلى قسمين: قسم منها اتفق العلماء رحمهم الله على أحكامه، وقسم منها اختلف فيه الفقهاء رحمهم الله اختلف العلماء رحمهم الله في أحكامه. ولذلك لا بد قبل بيان الأحاديث التي اشتمل عليها هذا الباب أن نبين أمورا مهمة متعلقة بباب الرضاع. الرضاع حقيقته مص لبن تاب من حمل أو شربه. وهذا هو تعريف الفقهاء رحمهم الله. وأما اللغويون فإنهم يقفون عند الجزئية الأولى بقولهم مص اللبن. ولذلك يشمل الرضاع عندهم ما يكون من الآدمي وغير الآدمي. وأما في عرف الشريعة الإسلامية فإن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام إذا ذكر الرضاع فإن المراد به ما بيناه من المص والشرب. وسنبين فائدة التعبير بهاتين الكلمتين إن شاء الله تعالى. هذا الرضاع يجوز، ودلت عليه أدلة الكتاب والسنة. هذا الرضاع جائز ومشروع، ودل على شرعيته دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فآيات منها قوله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فبين سبحانه وتعالى مشروعية إرضاع الأم لولدها، وكذلك ذكر رضاع غير الأم، فقال سبحانه وتعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال سبحانه وتعالى: وإن تآثرتم فسترضع له أخرى. فبين سبحانه وتعالى أن الرضاع يكون من الأم ومن غير الأم، وكذلك أشار إلى غير الأم بقوله سبحانه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالمقصود أن الرضاع مشروع بهذا الدليل من كتاب الله عز وجل. وأما دليل السنة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتضع في بادية بني سعد، وقد أرضعته حليمة السعدية، وكذلك نص عليه الصلاة والسلام على مشروعية الرضاع. وجاءت الأحاديث كما هو موجود في هذا الباب الذي معنا تدل دلالة واضحة على أن الرضاع مشروع. وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع منزلة النسب، فجعل الأم التي أرضعت بمثابة الأم التي ولدت. وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فنزل الأم في التحريم منزلة الأم الأصلية. وهكذا بالنسبة لقرابتها في الفروع والأصول، كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتوضيحه. وأجمع العلماء رحمهم الله لورود هذا الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن الرضاع مشروع وجائز. وإذا ثبت أن الرضاع مشروع وجائز فلله حكم عظيمة في جواز هذا الأمر ومشروعيته. أما كونه فيه حكم فذلك أمر ظاهر من الشرع، فإن الله أباح للعباد ما فيه خير دينهم أو دنياهم أو أخراهم أو خير كل، كما هو معروف ومعهود من الأدلة الشرعية. وفي الرضاع خير على الولد، خير للولد وللأم المرضعة، وهكذا بالنسبة للقرابة والمجتمع. أما خيره على الولد فذلك ظاهر من حيث اغتداؤه، فإن الطفل يحتاج إلى اللبن كي يقوى بدنه ويقوم عليه في عيشه، ولا يمكن له أن يصبر عن هذا الرضاع كما لا يمكن للكبير أن يصبر عن الطعام والشراب. وإذا ارتضع فإنه يقوى بدنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، فأخبر أنها قوام للبدن وللجسد، وفيها اغتداء للجسد ومن ثم تغتدي الروح. وكما أن الطفل يغتدي بالرضاعة حسا فإنه يغتدي بها معنى، فإن الأطفال الذين يرضعون يكون فيهم الحنان فيقوى فيهم باعث الاتصال على الأم والتأثر بهذه الرضاعة كما هو مشاهد ومحسوس. ولذلك تجد في الطفل الرضيع الذي استديمت رضاعته بالطبيعة من الحنان ما لا تجده في غيره مما يكون رضاعه على الأمور المحدثة. وأما خيره للأم فإن الأم تتفق بخروج اللبن منها، وكذلك باغتداء صبيها ووجود الحنان بينها وبين ولدها. ولذلك لما أخبر الله أهوال القيامة وذكرها قال تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وهذا يدل على شدة الولد، ويدل على أن بين الرضيع وأمه اتصالا بالجبلة والفطرة كما هو صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. فالمقصود أن الأم ترتفق بوجود الحنان بينها وبين ولدها، وفي ذلك سر عظيم في حياته. فالابن إذا نشأ من الصغر يحن إلى أمه، فإن في ذلك خيرا عظيما في حياته ومستقبله. وترتفق الأم بمثل هذا الولد الصادق في حنانه أيما ارتفاع وانتفاع. وكذلك ربما دفعت الرضاعة عن الأم الضرر، ولذلك قرر الأطباء المعاصرون أن ما يسمى بالسرطان الذي يكون في الثدي أنه في الغالب لا يكون في الأم المحافظة على رضاع طفلها. وليس هذا بغريب، فإن الله ما خلق اللبن عبثا، وكل ما خرج عن فطرة الله فلا مانع أن توجد فيه العقوبة من الله. الرضاع فيه مسائل، وهذه المسائل مهمة ينبغي لطالب العلم أن يكون على بينة منها، بل ينبغي على المسلم أن يكون على إلمام بها خاصة إذا ابتلي بها. ولذلك لا بد من بيان جملة من المسائل التي يتم بها توضيح هذا الباب المهم. المسألة الأولى: أجمع العلماء رحمهم الله على أن الطفل إذا مس الثدي أنه تتحقق الرضاعة بمصه للثدي، وذلك لأن مص الثدي هو حقيقة الرضاع كما ذكرنا في تعريف الرضاع. ولذلك قال اللغويون وأهل الشرق الرضاع مسخ ثدي. وهنا مسألة، فلو أن هذا اللبن الذي خرج من الأم وضع في إناء ثم وضع في حلق الصبي ثم صب في حلق الصبي، أو أن هذا اللبن وضع في إناء ثم إن الصبي شرب من الإناء ولم يمص الثدي، أو أن هذا اللبن صب في أنف الصبي، فما الحكم في هذه الثلاثة المسائل؟ إذا صب اللبن في الحلق وهو الذي يسميه العلماء بالوجور، أو صب في الأنف وهو الذي يسميه العلماء بالصعود، أو شربه مباشرة من الإناء، فهل يثبت الرضاع بهذه الأمور الثلاثة أو لا؟ وفي حكمها ما يوجد الآن من الآلة التي تسمى بالرضاعة في عرف الناس، فلو أنه وضع اللبن وشرب من ثدي الأم ثم وضع في هذه الآلة ثم شربه الصبي أو شربه الطفل، فهل يثبت الرضاع أو لا؟ قولان للعلماء رحمهم الله. ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع إلى أنه إذا شرب الصبي سواء إلى أنه إذا شرب الصبي أو أنه أو أن اللبن وضع في حلقه أو أنفه أنه يثبت الرضاع، وذلك لأن العبرة بما يؤول إليه الأمر من انتفاء الصبي، ولا عبرة عندهم بكونه يمص مباشرة أو يوضع له اللبن في الإناء. وذهب الإمام داود الظاهري وأصحابه رحمة الله على الجميع إلى أن الرضاع لا يثبت إلا إذا مصت طفل الثدي، أما إذا وضع في الإناء سواء كان وجورا أو صعوطا أو شرب مباشرة فإنه لا يثبت. واستدل الجمهور بالأصل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة، فأثبت تأثير الرضاعة في ارتداء الطفل، فقالوا إن الطفل إذا صب اللبن في حلقه كما لو شربه بنفسه، بل إنه إنما يمص الثدي حتى يصل اللبن إلى الحلق، فإذا وضع اللبن في حلقه فمن باب أولى وأحرى. وأما الظاهرية رحمة الله عليهم فإنهم بقوا على صورة الأصل، والصحيح مذهب الجمهور رحمهم الله إلى أن من أن الوجور والصعوط والشرب حكمه في الرضاع حكم واحد، وأن الطفل إذا وضع اللبن في أنفه أو حلقه أو شرب من الإناء أو غيرها من الآلات فإنه يحكم بثبوت الرضاعة إعمالا لما يؤول إليه الأمر. المسألة الثانية، هذا الرضاع إنما يكون من الآدمية ويشترط فيها أن تكون أنثى، أما إذا كان اللبن لبن الفحل والرجل أو كان لبن خمسا مشكل فإنه لا يثبت بمثل هذا الرضاع، وبناء على ذلك فلا بد من كونها آدمية في مذهب جماهير العلماء. وحكى بعض العلماء رحمهم الله الإجماع على هذا الحكم، فقالوا لا يثبت بغير ذلك وهذا لا إشكال فيه. لكن هنا مسألة، فلو أن الرضيع ارتضع من امرأة وهي حية فبالإجماع يثبت الرضاع، ولكن لو رضع منها وهي ميتة، فلو أن امرأة ماتت والتقم صبي والتقم الطفل ثديها وارتضع وهي ميتة ثم بعد ذلك وارتضع منها الرضعات المؤثرة، فهل يثبت الرضاع أو لا يثبت؟ قولان للعلماء رحمهم الله. فذهب الجمهور على المشهور في مذاهبهم من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع إلى أنه إذا رضع من المرأة الميتة لا يثبت الرضاع. وقالوا لا عبرة بالرضاع إلا إذا كانت الأم حية. وذهب الإمام مالك وكذلك الحنابلة في الوجه الثاني والشافعية إلى أنه يثبت الرضاع من الحية والميتة بشرط أن يكون اللبن لم يستنفذ. ولذلك قالوا ماتت الأم واللبن لا يموت، وإنما يعتبر اللبن مؤثرا إذا كان اللبن لم يتغير. وهذا المذهب أعني كونه إذا رضع من أم ميتة يثبت له حكم الرضاع هو الصحيح. وبناء على ذلك فلو سأل سائل عن امرأة أرضعت صبيها أربع رضعات، أرضعت طفلا أربع رضعات ثم ماتت وارتضع منها الرضعة الخامسة بعد الموت، فإنه بناء على اعتبار لبن الميتة يثبت التحريم، لأنها الرضعة الخامسة واقعة في حال معتبر. المسألة الثالثة إذا كان الصبي مصفى اللبن. المسألة الثالثة إذا كان الصبي في الحولين أو كان الرضيع في الحولين فبالإجماع يثبت الرضاع ويعتبر رضاء مؤثرا، وذلك لأنه نص الكتاب في قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فأخبر سبحانه وتعالى أن الرضاع في الحولين معتبر. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى اعتبار الحولين ونصف الحول، واحتج بقوله سبحانه وحمله وفصاله 30 شهرا. ولذلك قال إذا مضى عليه 2.5 سنين ووقعت الرضاعة في هذا الأمد فإنها رضاعة مؤثرة. ووافقه الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس في إحدى الروايات الثلاثة عنده، فقال إذا وقع الرضاع بعد الحولين إلى نصف سنة فإنه معتبر. والسؤال إذا استثنى المدة عن الحولين أو كان كبيرا بأن كان ابن 3 سنوات أو كان رجلا قد بلغ كابن 17 عاما أو نحو ذلك ممن هو كبير، فهل يثبت الرضاع للكبير أو لا يثبت؟ لو أن إنسانا كبيرا رضع من امرأة أو شرب لبن امرأة هل يثبت التحريم أو لا يثبت؟ اختلف العلماء رحمهم الله والسلف الصالح في هذه المسألة، وذلك على قولين. القول الأول أنه لا رضاعة للكبير، وأن الرجل إذا شرب لبن المرأة أنه لا يؤثر هذا اللبن، فلا يوجب تحريم النكاح ولا يوجب ثبوت المحرمية ولا غيرها من أحكام الرضاعة المعتبرة. وهذا القول هو مذهب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك وافقه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب، وبه قال إسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر، وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. كلهم يقولون إذا رضع الكبير من المرأة لم يثبت حكم الرضاع. القول الثاني أن رضاع الكبير معتبر، وبهذا القول قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع يقولون إن رضاع الكبير معتبر. استدل الذين قالوا إن الكبير لا يثبت في حكمه الرضاع بأدلة من الكتاب والسنة، أما دليلهم من الكتاب فقوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل وصف الرضاعة في الحولين بأنها تامة ببلوغ هذا الأمد، أعني باستثمامها للحولين، وذلك في قوله لمن أراد أن يتم الرضاعة. وبناء على ذلك فلا رضاعة بعد الحولين، قالوا وهو منطوق السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديثين. أما الحديث الأول فحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة بعد الحولين، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي وصححه، ووافقه كذلك الحافظ الحاكم رحمة الله على الجميع. واستشكل ذلك لأنه من رواية فاطمة الأسدية عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ولم يثبت سماعها من أم سلمة. ولذلك رجح الإمام الحافظ الدارقطني وكذلك الحافظ ابن كثير قطاع هذا الحديث. وأما حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا رضاء بعد الحولين فهو حديث موقوف على الصحيح عند العلماء رحمهم الله، وقد رواه الإمام الحافظ الدارقطني في سننه، وصحح جمع من العلماء أنه موقوف وأنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه الأدلة من الكتاب والسنة قالوا لا رضاء للحديث. أما أصحاب القول الثاني فقد احتجوا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم حليفة رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سالما، تعني سالم مولى أبي حليفة، يدخل علي وإني أجد في نفس أبي حليفة وما نعده إلا كولدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمسا تحرمي عليه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن سالما كان كبيرا، وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضعه وهو كبير، فدل على أن الرضاعة في الكبر مؤثر، فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التأثير بقوله أرضعيه خمسا تحرمي عليه. ولو كان الكبير لا يرضع فإنه لا يمكن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت المحرمية على هذا الوجه. هذه هي حجج الطائفتين ومحصل دليل القولين، والذي يترجح والعلم عند الله القول بأنه لا رضاء في الكبر إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون هناك ضرورة أو حاجة لرضاء الكبير، وذلك أن نصوص الكتاب التي احتج بها من قال بالتخصيص في الصغر، والأدلة التي استمسكوا بها قوية وهي الأصل. ثم إننا نستثني ما ورد بالسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول يرتضع الكبير وتؤثر الرضاعة إذا وجدت الحاجة، لأن سالما مولى أبي حذيفة فيه حاجة. والقاعدة في الأصول أن العمل بالنصين أولى من العمل بأحدهما وترك الآخر، ولذلك نقول إن هذا فيه جمع بين النصوص، وهو اختيار بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع، أنه إذا احتاج الإنسان بدخول أحد على أهله مثل أن يكون هذا الرجل معروفا من الصغر عند الأم والأب، وذلك كما يقع في الجيران ويقع في القرابة كأبناء العمومة، فإنه ربما ربت المرأة صبيا ولم ترضع، ثم بعد كبره يتحرج في الدخول والخلوة لعدم المحرمية. فإذا تربى الإنسان عند امرأة ونشأ عندها كواحد من أولادها فوجدت حاجة لدخوله عليها فلا حرج، أو أراد أن يبقى على ما ألفه فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذه الحاجة والضرورة، وبناء على ذلك يجمع بين هذين القولين ويعمل بكلا النصين، وفي ذلك توفيق بين النصوص وإعمال لها واعتبار لجميعها. المسألة الرابعة، ينبغي أن يكون الرضاع 5 رضعات معلومات مشبعات، والأصل في ذلك حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ثابت في الصحيح أن النبي أنها قالت كان فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بـ5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن مما يتلى من القرآن. وجه الدلالة أن النبي صلى الله أن هذا الحديث يدل على أنه إذا وجدت هذه الرضعات 5 أنه تثبت المحرمية بها، ويشترط في هذه الرضعات أن تكون مشبعات. فإذا حصلت الرضاعة على هذا الوجه فإنه تثبت المحرمية، وذلك بإجماع العلماء رحمهم الله على أن الطفل إذا رضع 5 رضعات أنه تثبت له محرمية الرضاع. وشد بعض السلف رحمهم الله فاشترطوا 10، وهو قول مهجور، والدليل الذي استدلوا به منسوخ، وذلك لنص أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على نسخه بقوله ثم نسخن 5 معلومات. والقاعدة في الأصول أنه لا يعمل بالمنسوخ بعد نسخه، وبناء على ذلك فهذه 10 ما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اشتراطها يعتبر قولا شاذا يحفظ ولا يؤول عليه، وذلك لمصادمته للنصوص الصريحة التي ذكرنا. أما إذا كانت الرضعات أقل من 5 فاختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل يثبت الرضاع بما دون 5؟ وذلك على 3 أقوال. القول الأول أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. فعند أصحاب هذا القول أنه لو التقم الصبي فارتضع 4 واحدة ثبتت المحرمية واعتبر الرضاع،